إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. نواصل حديثنا حول نواقض الإسلام. نقرأ الناقض الأول. اقرأ الناقض الأول.
الشيخ في إيمان الله.
اقرأ الناقض كاملا.
الأول من النواقض العشرة الشرك في عبادة الله. قال الله تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وقال تعالى: وقال تعالى: إنه من يشرك بالله فقد حرم عليه الجنة.
فقد
حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار.
أحسنت. ما هو الشرك؟
هو تسميه غير الله، هو تسمية بين الله وبين نفسه بشيء من ربوبيته وتخصائصه من الربوبية والولي والأمر.
هو تسوية الله عز وجل بخلقه أو بأحد من خلقه في شيء من خصائصه تعالى من ربوبيته أو ألوهيته أو أسمائه وصفاته. وبعبارة أخرى، صرف عبادة لغير الله عز وجل. فالعبادات جميعا صرف أي عبادة منها لغير الله وهي خالص حق الله لغيره تبارك وتعالى، فهذا شرك وكفر. والتعبد لله بها إيمان وإخلاص وتوحيد. الشرك الأصغر ما تعريفه؟
هو ما أطلق عليه الشرع الشرك، ولكن
لم يصل إلى درجة العبادة. تعريف آخر للشرك الأصغر؟
ما أطلق عليه الشرع لفظ الشرك، وأن أطلق عليه لفظ رد الإيمان له
في موضع آخر. نعم، تعريف آخر. هو ما كان ذريعة أو وسيلة إلى الشرك الأكبر، لكنه لم يبلغ إلى درجة العبادة، لم يصل إلى العبادة، لأنه لو صرف عبادة لغير الله لوقع في الشرك الأكبر. الشيخ الإمام محمد ابن عبد الوهاب رحمة الله عليه وضع هذه الرسالة نواقض الإسلام، وجعل في مقدمتها الإشراك بالله عز وجل في طليعة النواقض. وكان مما أو من أعظم ما بينه وقضى فيه عمره وحياته رحمة الله عليه، أنه بين صفة الإشراك بالله، وبين أن مشركي زمانه قد وقع فيهم ذلك وتحقق فيهم صفة الشرك بالله وزيادة، وقد قرر ذلك وأبدأه وأعاده وبينه ودعا الناس إليه وجاهد في سبيله. ومن ضمن ذلك أنه بين للناس أن الكفار الذين قاتلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم كانوا مقرين بأن الله هو الخالق، هو الرازق، هو المحيي، هو المميت، هو المدبر، هو مالك السماوات والأرض، كانوا مقرين بذلك. قال الله تعالى: قل من يرزقكم من السماوات والأرض من السماء والأرض أمن يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ومن يخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون الله. إذن فالكفار يقولون الله ويعترفون بكل ذلك، فلم ينفعهم ذلك ولم يخرجهم من حد الكفر، بل أطلق النبي عليهم أنهم كفار واستباح قتالهم وقتل أبطالهم واستباح أموالهم صلى الله عليه وسلم، رغم أنهم يقولون إن الله هو الخالق الرازق المحيي المميت. وبين رحمه الله أيضا أن الكفر إنما أتى إلى هؤلاء مع أنهم يقرون بكل ذلك من أنهم يقولون ما دعوناهم وتوجهنا إليهم إلا بقصد القربة إلى الله، إلا بقصد الشفاعة فقط، نحن ما دعوناهم لأننا نعلم أنهم ينفعون، لا، ولا أنهم يضرون، ولا أنهم يملكون من الأمر شيئا، هذا نحن نعترف به أن الله وحده هو الخالق، وحده هو النافع، وحده هو الضار، وأن هذه الآلهة لا تملك نفعا ولا ضرا، ولا يملكون موتا ولا حياة ولا نشورا. آمنوا بكل ذلك، لكن قالوا إنما نتوجه إلى هؤلاء رغم هذه السلوب عنهم أنهم لا يملكون كذا ولا يقدرون على كذا، لكن توجهنا إليهم لماذا؟ ليقربونا إلى الله، شفعاؤنا عند الله. قال تعالى والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. وقال تعالى ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله. أيضا الرسول صلى الله عليه وسلم جاء إلى أناس متفرقين، فمنهم من كان يعبد الملائكة، ومنهم من كان يعبد الأنبياء، ومنهم من كان يعبد الصالحين والجن والإنس والشمس والقمر والأشجار والأحجار والبشر. فهل فرق النبي بينهم صلى الله عليه وسلم؟ من عبد اللات والعزى كمن عبد عيسى بن مريم، من عبد الملائكة كمن عبد الجن، من عبد فرعون كمن عبد الصالحين. الدليل على عبادة الملائكة، ما الدليل من القرآن على أن قوما عبدوا الملائكة من دون الله عز وجل؟ ويوم يحشرهم جميعا ثم يقول للملائكة أهؤلاء إياكم كانوا يعبدون، قالوا بل أنت، قالوا سبحانك أنت ولينا من دونهم، بل كانوا يعبدون الجن، أكثرهم بهم مؤمنون ويحكم ولا مراجع طيب الإيمان هنا بالملائكة والإيمان بالجن، إذن هناك قوم كانوا يعبدون الجن وقوم يعبدون الملائكة. أيضا قال الله تعالى ولا يأمركم أن تتخذوا الملائكة والنبيين أربابا، أيأمركم بالكفر بعد إذ أنتم مسلمون؟ إذن مسألة أن يعبد نبي إنها شريفة شوية، وأنه يعبد نبي، لا، يعبد نبي زي يعبد الصنم، لا، لأنه أشرك مع الله غيره. أيضا عبادة الأنبياء ذكرناها في أدلة أخرى على عبادة الأنبياء، ما هي؟ قال الله يا عيسى ابن مريم أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله، قال سبحانك أن قال سبحانك أنت ولينا، قال سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق، إن كنت قلته فقد علمت، تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك. فهذا نبي الله عيسى وهذه أمه، وأمه صديقة. إذن فقوم عبدوا الأنبياء وقوم عبدوا النساء الصالحات، وهؤلاء في الكفر سواء. عبادة الجن، ما الدليل من القرآن على أن قوما عبدوا الجن من دون الله؟ بل كانوا يعبدون الجن أكثرهم بهم مؤمنون. طيب أيضا قال الله تعالى أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه إن عذاب ربك كان محذورا. فهذه الآية في سبب النزول أن قوما من الإنس كانوا يعبدون قوما من الجن، فآمن الجنيون والإنس لا يشعرون بذلك. الإنس يعبدون الجنيين والجنيون قد أسلموا، فنزل قوله تعالى أولئك الذين يدعون، يعني يا أيها الإنس هؤلاء الذين تدعونهم من دون الله قد آمنوا، أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه فأين أنتم منهم. إذن فعبادة الجن كانت موجودة، عبادة الشمس والقمر لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله الذي خلقهن إن كنتم إياه تعبدون. عبادة الأشجار، الدليل على عبادة الأشجار أنها كانت منتشرة. حديث اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط. الأشجار، عبادة الأحجار. الأحجار أمر معروف ومعلوم، منها مثلا قوله تعالى، قوله تعالى ما هذه التماثيل التي أنتم لها عاكفون، وقوله عبادة بني إسرائيل للعجل، فانظر إلى إلهك الذي ظلت عليه عاكفا، قالوا بل نعبد أصناما فنظل لها عاكفين. أفرأيتم اللات والعزة ومناة الثالثة الأخرى، لكن على القراءة الأخرى اللات بتشديد التاء فهي ترجع إلى الرجل الصالح الذي كان يلت السويق، إذن فترجع إلى عبادة الصالحين. عبادة البشر، قال تعالى اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا. أيضا قال الله تعالى على لسان فرعون حاكيا عنه أنا ربكم الأعلى، وقال أيضا ما علمت لكم من إله غيري، وقال أيضا أنؤمن لبشرين مثلنا وقومهما لنا عابدون. إذن هذه الأدلة جميعا تدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم جاء إلى أناس متفرقين، منهم من كان يعبد الأصنام، ومنهم من كان يعبد الأشجار والأحجار والإنس والجن والأموات والملائكة والأنبياء والصالحين والشمس والقمر والنجوم، فلم يفرق رسول الله بينهم صلى الله عليه وسلم، نزل عليه قوله تعالى وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله. فأمر بقتال هؤلاء جميعا، من عبد الملائكة ومن عبد الأصنام وما بينهم. وبين رحمه الله أن مشركي زماننا أغلظ شركا من المشركين الأولين. لماذا؟ لأن المشركين الأوائل كانوا يدعون الله عز وجل عند الشدة مخلصين له الدين، وكانوا لا يشركون إلا في الرخاء. أما مشركو زماننا فإنهم يشركون في الشدة وفي الرخاء. قال الله تعالى فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم إلى البر إذا هم يشركون. إذن فهؤلاء كانوا يشركون فقط في وقت الرخاء، أما عند الشدة دعوا الله مخلصين. هذا الإخلاص الذي نبحث عنه قد حققه المشركون، لكن عند الشدة فقط، ثم جاء بعد ذلك في ساعة الرخاء فإذا هم، فلما نجاهم إلى البر إذا هم يشركون. مع هذه القواعد الأربعة، ده طبعا الكتاب اللي أنا ذكرته ده كتاب إيه؟ القواعد الأربعة، هذه كتاب اتشرح لك الكلام اللي أنا قلته ده إيه؟ كتاب القواعد الأربع لشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب، في هذه العجالة شرح لك هذا الكتاب لكي يتجلى لك حقيقة الشرك، لأنك لن تعلم حقيقة الشرك ولا حقيقة التوحيد إلا إذا علمت ما أرسل إليهم النبي عليه الصلاة والسلام وكيف قاتلهم وكيف كان وضعهم ومن أين أتاهم الشرك. بعد هذا البيان الواضح المؤيد بالأدلة الصحيحة من الكتاب والسنة، إلا أن لأعداء التوحيد ودعاة الشرك لهم علوم، وعلوم كثيرة، وقد يكون فيهم من أهل العلم ومن أهل الحجاج ومن أهل الفصاحة، كما قال تعالى فلما جاءتهم رسلهم بالبينات فرحوا بما عندهم من العلم. إذن أهل الباطل عندهم علم، عندهم فصاحة، عندهم حجج، عندهم شبهات، إذن فلا بد أن يتسلح الموحد بالإجابات الصحيحة بسلاحه لقتال هؤلاء ولجهاد هؤلاء الشياطين، كما قال تعالى وجاهدهم به، أي بالقرآن، وجاهدهم به جهادا كبيرا. فالقرآن أنزله الله عز وجل تبيانا لكل شيء، وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين. إذن فما من شبهة يوردها هؤلاء الذين يمجدون الوثنية ويحيونها من جديد بجهل أو بعلم، بسوء قصد أو بحسن نية، فلا بد من التصدي لهم، وإنما يؤتى الموحد من قبل جهله وقد أعطانا الله عز وجل هذا القرآن، قال تعالى: ولا يأتونك بمثل إلا جئناك بالحق وأحسن تفسيرا. فما من حجة ولا شبهة يأتي بها مشرك ولا ملحد ولا زنديق إلى يوم القيامة إلا وفي القرآن ما يرد عليه. هذا هو الدليل، ما من شبهة ترد على قلب شيطان إنس أو جن إلا وفي القرآن إدحاضها وإبطالها وإزهاقها والجواب عنها. ولا يأتونك بمثل إلا جئناك بالحق وأحسن تفسيرا. فمن هذه الشبهات، لأنه ده يتعلق بالناقض الأول، أنهم يقولون نحن لا نشرك بالله، هؤلاء الذين يقعون يدعون غير الله عند القبور ويطوفون بها ويستمدون بها العون والمدد والسداد، أعادوا بها معنى سواع ومثله يغوث وود، بئس ذلك من ود، وقد هتفوا عند الشدائد باسمها كما يهتف المضطر بالصمد الفردي، وكم نحروا في سوحها من نحيرة أهلت لغير الله جهرا على عمدي. يأتون بكل هذه العبادات لغير الله ثم يقولون نحن لا نشرك ولم نشرك بالله شيئا، لأننا نقر أن الله هو الخالق وهو الرازق وأنه الذي ينفع ولا يضر غيره، لا إله إلا هو، ونشهد أن محمدا عبده ورسوله، وهو أيضا لا يملك لنفسه صلى الله عليه وسلم نفعا ولا ضرا، ولكنني أنا رجل مذنب والصالحون هؤلاء لهم جاه عند الله، وأنا أطلب من الله عز وجل وأقصدهم لكي يشفعوا لي أو لكي أنال الحظوة عند الله تبارك وتعالى، لكن أنا أعتقد أن الله هو الخالق وأنهم لا يخلقون وأن الله هو النافع الضار وأنهم لا ينفعون ولا يضرون، إذن أنا لست مشركا، فكيف تقول لي إن الآيات ضدك وأنك واقع في الشرك؟ فالجواب عن هذه الشبهة بما مضى أن الكفار الذين قاتلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم كانوا مقرين بكل ذلك. اللي انت جبته هو توحيد أبي جهل، يعني إن وقفت عند توحيد الربوبية فقد جاء به أبو جهل الخالق الرازق النافع الضار، قل لمن الأرض ومن فيها إن كنتم تعلمون، سيقولون لله، هذا سؤال، قل من رب السماوات السبع ورب العرش العظيم، سيقولون لله، هذا سؤال أيضا وفيه الجواب، سيقولون لله، قل من بيده ملكوت كل شيء وهو يجير ولا يجار عليه إن كنتم تعلمون، سيقولون لله. فإذا الجواب معلوم، وأن هؤلاء الكفار قد أقروا بكل ذلك، ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله، ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله، ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض وسخر الشمس والقمر ليقولن الله. إذا فكل ما تقوله يا من تدافع عن المشركين قد قاله الذين كانوا من قبله، الذين قاتلهم رسول الله، الذين حكم بكفرهم، فهل نفعهم ذلك من شيء؟ لم ينفعهم من شيء. هذه شبهة. فيقول هذه الآيات التي تستدل بها إنما نزلت على الكفار، على من كان يعبد الأصنام، فكيف تجعل الصالحين كالأصنام؟ نحن إنما نذهب للأولياء وللصالحين ولآل البيت، فكيف تسوي بين آيات نزلت في الأصنام من يعبد الأصنام وبين هؤلاء الذين يتقربون بمحبة آل البيت ويتقربون بمحبة الصالحين، أم كيف تجعلون الأنبياء أصناما؟ فالجواب أيضا بما تقدم في القواعد الأربع، أن الكفار منهم من كان يعبد الأصنام، ومنهم من كان يعبد الملائكة، ومنهم من كان يعبد الأنبياء، ومنهم من كان يعبد الصالحين والإنس والجن، والنبي عليه الصلاة والسلام كفرهم جميعا وحز غلاطمهم ونهب أموالهم صلى الله عليه وسلم غنيمة للموحدين، ولكن الله يسلط رسله على من يشاء. إذن فكونك تقول إنها نزلت في عباد الأصنام، نقول أيضا وكان في من نزلت إليه من كان يعبد غير الأصنام. ثم نسأله هل نزلت، ولو سلمنا جدلا أنها نزلت في عباد الأصنام، هل الكافر فقط من عبد الصنم؟ وما معنى عبد أيضا؟ هل تعلم معنى العبادة؟ لأنه يقول أنا لم أعبدهم، هذه شبهة، يقول هؤلاء الذين تتحدث عنهم إنما عبدوا الأصنام، أما أنا فلم أعبدهم وإنما فقط توجهت إليهم لأنني كما قلنا مذنب وهؤلاء أفاضل، فهم يقربوني إلى الله، وتقربي إليهم إنما هي بمنزلة الواسطة عند الملوك، فهذه شفاعة، فهذه شفاعة. فالجواب عليه بأن يقول هذا عينه هو قول الكفار سواء بسواء، ما نعبدهم إلا ليقربون إلى الله زلفى، هؤلاء شفعاؤنا عند الله. لكنه يقول الكفار لا يشهدون أن لا إله إلا الله ولا أن محمد رسول الله، بل يكذبون الرسول وينكرون البعث ويجعلون القرآن سحرا، ونحن بخلاف ذلك، نحن نقول لا إله إلا الله محمد رسول الله، ونؤمن بالبعث وبالسنة وبالقرآن وباليوم الآخر وبالجنة وبالنار، ونوحد الله عز وجل، فكيف تجعلوننا مثلهم؟ والجواب أن الله تبارك وتعالى قد حكم على من كفر بركن واحد من أركان الإيمان أنه كافر كفرا حقا، أنه هو الكافر حقا، كما قال تعالى إن الذين يكفرون بالله ورسله ويريدون أن يفرقوا بين الله ورسله ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلا أولئك هم الكافرون حقا وأعتدنا للكافرين عذابا مهينا. إذن فمن آمن بالإيمان كله وجحد الصلاة فهو كافر، جحد الزكاة، جحد الحج، جحد آية من كتاب الله، جحد البعث. لو آمن بالدين كله وأقر به وعمل به لكنه جحد شيئا واحدا جحوده يؤدي به إلى الكفر، فهذا يعتبر كافرا حقا، كما قال تعالى أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض. إذن فالذي يقول أنا موحد وأنا أشهد وأنا أصلي وأنا أفعل وهؤلاء لم يسلموا، نقول ما قولك في من فعل كل ذلك ثم سب رسول الله، ثم سب الدين والإسلام، ثم سب رب العالمين، ثم أنكر البعث؟ إذن فكونك أنت أسلمت وفعلت كذا وكذا لكنك أتيت بناقض نقض هذا الإسلام وأحبط عملك، لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين، بل الله فاعبد وكن من الشاكرين. بل الله فاعبد يعني وحده لا شريك له، فمن عبد الله وعبد معه غيره فما عبد الله، من عبد الله وعبد معه غيره فما عبد الله، لأن هؤلاء الكفار كانوا يعبدون الله. هذا البيت الحرام الذي بين أظهرهم لإيلاف قريش، إيلافهم رحلة الشتاء والصيف، فليعبدوا رب هذا البيت. يعني إياك أن تزعم أو تعتقد أو تتخيل ولو للحظة واحدة، وهذا بلاء العامة جميعا إلا من رحم الله، أنهم يعتقدون أن الكفر هو عدم معرفة الله، أن أبا جهل كان يجهل الله، لا يؤمن بوجود الله أصلا. هذه حماقة ما خطرت على قلب إبليس، لأن هذا أمر مغروز في الفطرة، فالمتحامق الذي ينكر فطرته إنما ينكر وجوده أصلا، فطرة الله التي فطر الناس عليها. إذن فالكل مقر بذلك، الكل يؤمن بوجود الله تبارك وتعالى. الكفار أنفسهم هذا البيت بينهم، وكانوا يحجون وكانوا يعتمرون وكانوا يلبون، يقولون في تلبيتهم لبيك لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك إلا شريكا هو له تملكه وما ملك، إلا شريكا بس، يبقى لبيك لبيك اللهم لبيك ولا إلا. إذن فأتاهم الكفر منها هنا، كانوا يدعون أبو جهل وهو خارج إلى غزوة أحد، تعلق بأستار الكعبة ودعا الله وقال اللهم اقطعنا للرحم، اللهم اقطعنا للرحم وآتانا بما لا نعرفه فأحنه الغداء، يعني اجعل حينه الغداء، يعني اهزمه واقتله، الحين الموت. فاستجاب الله دعاء، قال تعالى إن تستفتحوا فقد جاءكم الفتح، إن تستفتحوا فقد جاءكم الفتح. هل كان النبي أقطعكم للرحم؟ هل كان النبي عليه الصلاة والسلام آتاكم بما لا تعرفونه وأنتم تقولون نحن أبناء إبراهيم وسلالة إسماعيل وتذكرون التوحيد وتعلمون مكانة هذا البيت ورأيتم ما حدث لأبرهة وكل ذلك يعلمونه. إذن فالكفر أمر آخر وليس فقط إنكار وجود الله، بل هذا لم يخطر على قلب كافر إلا على اللسان فقط، أما القلب فلا، القلب لا يأتيه هذا الإنكار أبدا، كما قال الله تعالى عن فرعون: وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم، وكما قال تعالى: فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون، وكما قال موسى عليه السلام لفرعون: لقد علمت ما أنزل هؤلاء إلا رب السماوات والأرض بصائر. أيضا يقول هذا المشرك: أتنكر شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم؟ هو يطلب الشفاعة، تنكر الشفاعة؟ فنقول له: لا، نحن لا ننكر الشفاعة ولا نتبرأ منها، ولكن الشفاعة حق، شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم حق بالضوابط المعلومة بعد إذن الله تعالى ورضاه عن الشافع ورضاه عن المشفوع، فهي الشفاعة المثبتة. أما الشفاعة المنفية فهذه هي الشفاعة الشركية. فهو يقول: هل تنكر شفاعة النبي عليه الصلاة والسلام؟ نقول له: لا ننكرها، ولكن الشفاعة لله. قال تعالى: قل لله الشفاعة جميعا. فيقول هذا الرجل: لكن الله عز وجل أعطى نبيه الشفاعة، فأنا أسأله مما أعطاه الله، الله أعطاه الشفاعة وأنا أسأله مما أعطاه الله عز وجل وأطلب منه الشفاعة، يعني من النبي بعد إذ آتاه الله إياه. فنقول له: إن الذي أعطاه الشفاعة نهاك عن أن تدعو غيره، إن الذي أعطاه الشفاعة نهاك أن تطلب الشفاعة من غيره تبارك وتعالى. قال الله تعالى: فلا تدعوا مع الله أحدا، فلا تدعوا مع الله أحدا. إيه الشفاعة؟ سوف يأتي ذكر الشفاعة، التشفع، التوسط للآخر لنفعه أو لدفع الضر عنه بالدعاء أو بالطلب أو بأي شيء، تتشفع تتوسط له. فأنت إذا طلبت الشفاعة التي هي ملك لله من غير مالكها تبارك وتعالى فقد دعوت غيره، والله نهاك عن ذلك. فالذي أعطى نبيه الشفاعة نهاك عن أن تدعو غيره، وأن المساجد لله فلا تدعو مع الله أحدا. وقال تعالى: ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون. وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين، فسمى الدعاء عبادة وسمى دعاء غير الله كفرا، وكانوا بعبادته سماها عبادة. لكن في أول الآية: ومن أضل ممن يدعو من دون الله، ركز على هذه الآيات وعلى شبيهاتها. ومن أضل ممن يدعو، يبقى في الأول قال إيه؟ الدعاء. ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون. وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بدعائهم، لا، وكانوا بعبادتهم. لماذا؟ لأن الدعاء هو العبادة، الدعاء هو العبادة، فهنا وضع العبادة موضع الدعاء. قال تعالى أيضا: وقال ربك وإذا سألك عبادي عني وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن دعائي عبادتي، ادعوني يستكبرون عن عبادتي، لأن الدعاء هو العبادة، كما فسرها صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: الدعاء هو العبادة، أما الدعاء مخ العبادة فهو حديث ضعيف. والحديث الصحيح: الدعاء هو العبادة. فالذي أعطى نبيه الشفاعة نهاك عن أن تدعو غيره، فما قوله؟ فيقول: أنا لا أشرك بالله شيئا، حاشا وكلا، أنا لم أشرك. ويعني إيه؟ يتعالم عليه ويقول: أنا لم أشرك ولم أقع في الشرك. فعندئذ وجه إليه هذه الأسئلة: هل حرم الله الشرك؟ هل حرم الله الشرك؟ سيقول قطعا: نعم، حرم الله الشرك. فنقول له: فسر لي هذا الشرك الذي حرمه الله عز وجل وجعله أشد من سفك الدم الحرام وسفح النطفة في الحرام وقتل الناس جميعا بغير حق، الشرك أعظم من ذلك. قل تعالى وأتلوا ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا، فبدأ به قبل كل شيء، فهذا أعظم ما عصي الله عز وجل به. فإذا كان الأمر كذلك وقد حرم الله الشرك، فسر لي الشرك، اسأل، فإنه لا يجيب وسيصمت صمت القبور. ما هو الشرك؟ حرم الله الشرك، اشرحه لي لنرى فعلك هذا هل هو شرك أم لا، فسره لي، فإن فسره طبقنا تفسيره الصحيح على ما يفعله. نعم، وألجم من فمك ندينه، وإن عجز عرفه أن الشرك هو أن يصرف شيء من العبادة لغير الله، أن يسوى بين الله وبين خلقه في شيء من خصائص الربوبية أو الألوهية أو الأسماء والصفات، طبق ذلك ستراه عيانا. أيضا سله عن العبادة، وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين، لأنه يقول دائما وأبدا أنا لم أعبد الصالحين ولم أعبد أصحاب القبور ولم أعبد هؤلاء الميتين، أنا لم أعبدهم، لم أعبدهم، وإنما هي محبة وهي توسل وهي كذا، لكنه ينكر لفظ العبادة. نقول له عرف لنا العبادة، أنت جيت على جبل، عرف العبادة، فإن عرفها ألجمناه من فمه. ما هي العبادة؟ إن عرفها وقال اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه إلى آخره، ألزمناه بها. العبادة هي جميع عبادات القلب وجميع عبادات اللسان وجميع عبادات الجوارح، كما بيناها تدور على 15 قاعدة ذكرها ابن القيم رحمه الله. فإذا بينها إذن فالنذر والذبح والحلف والتوكل والدعاء وهذه الأمور، وإن عجز عن تعريفها علمناه وبينا له معنى العبادة، ونسأله عن التوحيد التي هي معنى لا إله إلا الله، والتي هو يقول أنا موحد وأنا أقول لا إله إلا الله. إذن ما معنى لا إله إلا الله؟ أنت بتقول لا إله إلا الله وتدعي التوحيد، سلمنا لك، ما معنى لا إله إلا الله؟ اشرح لنا معنى التوحيد. فإن عجز بينا له، وإن اعترف وشرح معنى التوحيد ألزمناه بفعله ومن فمه ندينه. هذا كتاب كشف الشبهات، والحمد لله رب. هذا كتاب ثاني اسمه ايه؟ كشف الشبهات لشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب. اقرأ شيخ.
الثاني، من جعل بينه وبين الله والثالثة يدعوهم ويسألهم الشفاعة ويتوكل عليهم فقد كفر إجماعا.
نعم، الحمد لله رب العالمين. من جعل بينه وبين الله عز وجل وسائط، الواسطة اللي هي ايه؟ الشفاعة. ومعنى الشفاعة في اللغة من شفع يشفع، يعني جعل الشيء اثنين، وهي ضد الوتر. الوتر هو الفرض، والشفع ان تشفع هذا الوتر بوتر اخر فيصير الواحد اثنين وتصير الثلاثة اربعة ويصير الوتر شفعا. واصطلاحا التوسط للغير بجلب منفعة او دفع مضرة، التوسط للغير بجلب منفعة أو دفع مضر. طب العلاقة بين المعنى الاصطلاحي والمعنى الشرعي المعنى اللغوي، إنه كأنك انت خدت هذا الرجل المفرد اللي ما قضاش مصلحة نفسه وعجز عن أن يحقق مأربه ومطلبه، هو مفرد وتر وحده، فأنت أضفت نفسك له، فأنت اللي تنرحت إيه؟ أدي معنى الشفاعة، ضممت نفسك له فذهبت إلى المشفوع عنده. إذن فهنا أمور، الشافع اللي انت واخده دي الواسطة، والمشفوع له اللي هو انت يا غلبان، والشفاعة هي العملية نفسها، والمشفوع عنده دي الرجل اللي هو ايه؟ صاحب المنصب الذي تذهب اليه لقضاء هذا الطلب. يبقى عندك شفاعة وشافع، وكلمة شافع يعني شفيع، شفيع او شافع، ومشفوع له ومشفوع عنده. الدرس ليس عن الشفاعة، وإلا هنشرح كتاب التوحيد، لكن نقتصر على موضع النواقض، نواقض الإسلام. أنا أذكر لك بعض الأمور اللي هي أنا بفضل الله عز وجل جمعتها لك لتفهم كيف تكون الشفاعة ناقضة من نواقض التوحيد. أصل البلاء، أصل البلاء في باب الشفاعة الشركية، الشفاعة التي نفاها الله في كتابه، أصل هذه البلوى من قياس شفاعة الآخرة على شفاعات الدنيا، على شفاعات الدنيا. وهذا أمر معلوم، تجد بعض الملوك الظلمة أو بعض أصحاب المناصب والجاه والرئاسة لا يحققون لك طلبك، لأنهم لا يعرفوك، ولأنهم يجهلوا حالك، ولأن بعضهم قد يكون ظالما أو يكون كذا وكذا، فيه بعض هذه الصفات الكثيرة. فأنت تذهب برجل له معرفة بهذا الرجل فتأخذه ويذهب معك يتوسط لك فيقضي هذا الأمر. هذه شفاعات الدنيا، هذه شفاعات الدنيا. هؤلاء ضلوا لما ظنوا أن شفاعة الآخرة كشفاعات الدنيا. فما هي خصائص الشفاعة الشركية؟ جمعتها لك في عشرة. الأمر الأول اللي هي خصائص الشفاعة الشركية، الشفاعة الشركية: الجهل من المشفوع عنده بحال المشفوع له، الجهل من المشفوع عنده بحال المشفوع له، الجهل من المشفوع عنده بحال المشفوع له، فيأتي الشفيع أو فيأتي الشفيع فيخبره ويعلمه بالمشفوع له. خلي بالك، هذا أمر قد يحدث. أنت رجل فيك المواصفات المطلوبة وأنت على الجادة، لكن صاحب العمل ما أفكش، جاهل بحالك فيرفض الطلب. فلما يأتيه إنسان اللي الشافع اللي أنت واخده أو الشفيع، فيقول له: أنت لا تعرفه، هذا من صفاته كذا وكذا، وهذا قريبه فلان ومؤهلاته، ويأتي بمميزاتك وصفاتك. فإذا أزال الجهل عن مين؟ عن المشفوع عنده. فالمشفوع عنده كان جاهلا بحالك، فلما علم حقيقة أمرك قبل الطلب ومضت شفاعته. إذا دي من خصائص الشفاعة الشركية. هل رب العالمين كذلك؟ تعالى الله عن قول هؤلاء: ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا. رد: قل أتنبئون الله بما لا يعلم في السماوات ولا في الأرض. إذن فهنا رد على هذا الظن، أنك أنت تظن أن الله لا يعلم حالك، واخد له واسطة. الله يعلم حالك وحال الشفيع وحال المشفوع له. الله خالق كل شيء، ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها، له مقاليد السماوات والأرض، فكيف تظن برب العالمين ذلك؟ ثانيا: ظلم المشفوع عنده وبغيه. فيأتي الشافع لرفع الظلم عن المشفوع له. ظلم المشفوع عنده وبغيه. فيأتي الشافع لرفع الظلم عن المشفوع له. قد يكون هذا المشفوع عنده يعلم حالك ويعلم مؤهلاتك، لكنه رجل ظالم، رجل فيه ظلم. فإذا أتي له بمن يعرفه، بمن يعرفه وينشرح له صدره، فعندئذ يمنع هذا الظلم عنه. إذن فهذا موجود في شفاعات الدنيا، إنه الراجل الراس الكبيرة الكبار اللي انت رايح له ده رجل ظالم، فإن لم تأتي له بواسطة لا يغشي لك طلبك. إذن فهذا ظالم. فيا أيها الذين تدعمون الشفاعات، هل رب العالمين عندكم بهذا؟ هل رب العالمين يظلم عنده أحد؟ ولا يظلم ربك أحدا، وما ربك بظلام للعبيد، لا ظلم اليوم، وما الله يريد ظلما للعباد، إلى آخر الآية. فالله لا يظلم تبارك وتعالى. ثالثا: قسوته وشدته، فيحتاج لمن يسترحمه، لمن يسترحمه ويستعطفه وإن لم يكن ظالما. يعني قد لا يكون ظالما لكنه قاسي، قاسي وشديد. فهذه الشدة تحتاج إلى ما يلينها، فيحتاج لرجل يتودد إليه ويتعطف إليه ويحننه ويقبل بقلبه عليك. إذن هذا موجود في شفاعات الدنيا. فما ظنك بأرحم الراحمين؟ ورحمتي وسعت كل شيء. ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما. الرحمن الرحيم، الرحمن يعني صاحب الرحمة الواسعة، الرحيم يعني صاحب الرحمة الواصلة، فالله عز وجل هو أرحم الراحمين. فهذا الذي أنت تشكو إليه وتذهب لكي يعني يوقفك على باب الجنة، ومن يعني في بيت شعر يدندن حول هذا المعنى: وإذا شكوت إلى ابن آدم إنما تشكو الرحيم إلى الذي لا يرحمه، وإذا شكوت إلى ابن آدم إنما تشكو الرحيم إلى الذي لا يرحمه، فهل يظن برب العالمين ذلك؟ رابعا، قبول المشفوع عنده للتأثير، قبول المشفوع عنده للتأثير، فيتأثر بكلام الشفيع وينفعل له، فيتأثر بكلام الشفيع وينفعل له فيعدل عن حكمه الأول. وهذا موجود في شفاعات الدنيا، أنه يكون قد أفر على أمر ونوى نية أن الوظيفة دي لن أدخلك فيها، وحالف يمين وأفر أن المصلحة دي أنا مش همشيها لك، وعزم على ذلك. فلما جاءه رجل له صفات معينة ومؤهلات معينة، وجعل يسترحمه ويستعطفه ويتكلم معه ويستخدم معه بعض الحيل، عند ذلك تأثر وعدل عن رأيه الأول، فبعد أن كان قد أفر على أمر قد عدل عنه. لماذا؟ لأنه انفعل، انفعل بكلام الغير وتأثر بكلام الغير. هل الله عز وجل فاعل منفعل أم ليس بمنفعل؟ الله تبارك وتعالى فاعل غير منفعل، والعبد فاعل منفعل، العبد فاعل منفعل. الله لا يتأثر بفعل أحد، لأن الله عز وجل خالق كل شيء، والله فعال لما يريد. أما العبد فهو فاعل، نعم هو فاعل، وإلا ده الكلام ده بالتفصيل مضى في دروس القضاء والقدر اللي حضرها وفهمها وما زال موجود ومسجل، فاعل منفعل كما ذكرها ابن القيم بالتفصيل في شفاء العليم. فالعبد فاعل لأفعاله حقيقة، لكنه منفعل لفعل الله فيه. هو الذي يسيركم في البر والبحر، فمن السائر حقيقة؟ العبد. ومن المسير؟ الله تبارك وتعالى. فسير العبد إنما جاء بتسيير الرب. من الضاحك؟ العبد. ومن الباكي؟ العبد. من الذي أضحكه؟ ومن الذي أبكاه؟ الله عز وجل. الدليل على ذلك وأنه هو أضحك وأبكى. طب فعل العبد: وتضحكون ولا تبكون، وتضحكون ولا تبكون وأنتم سامدون. فالعبد هو الضاحك وهو الباكي، لكن الله هو الذي أضحك وهو الذي أبكى، إلى غير ذلك. فالعبد فاعل لكنه منفعل لفعل الله فيه، لكن الله فاعل غير منفعل. فإن قيل إن الله يفرح بتوبة العبد ويغضب على العبد إذا عصى، فهل معنى ذلك أنه منفعل لفعل العبد؟ طب كيف نفهم الفرح؟ إن الله يفرح بتوبة العبد، العبد تاب ففرح الله، العبد عصى فغضب الله عليه وسخط عليه، فهل يقال إن الله منفعل لفعل العبد ومتأثر به؟ لم نسأل عن الكيفية، لم نسأل عن الكيفية، وإنما هو المعنى القريب أن فرق بين الأفعال الاختيارية لله عز وجل، لأن الله عز وجل إنما فرح لما شاء، يفرح إذا شاء ويغضب إذا شاء تبارك وتعالى. يبقى دي أفعال اختيارية ترجع لمشيئة الله وليس لتأثره بفعل العبد. ثانيا، هذا العبد الذي تاب، من الذي تاب عليه؟ ومن الذي خلق له التوبة ثم تاب عليهم ليتوبوا؟ فالعبد أصلا خلق أفعال العباد، أفعال العباد جميعا مخلوقة، يعني الله عز وجل لم يفاجأ بها أن العبد تاب ففرح الله، تعالى الله عن ذلك. إياك أن تظن أن العبد سخط والله غير عالم بذلك، فكيف إذن تؤمن بالقضاء والقدر ومراتبه، المراتب، العلم الأزلي والمشيئة والتقدير؟ والكتابة والخلق، مراتب الإيمان بالقضاء والقدر. فتوبة العبد ومعصية العبد الله عز وجل هو الذي خلقها وهو الذي قدرها قبل أن يوجد العبد. فإذا فرح الله وغضبه ليس من باب أنه فاعل منفعل، ولكن هذه أفعال الله عز وجل اختيارية التي يفعلها متى شاء على الوجه الذي شاء. أما العبد ففاعل منفعل. فإذا هؤلاء المشركون الذين يقولون نحن محاسيب البدوي، محاسيب السيدة، إنه دول مش هيسيبونا، إنما يأخذنا من النار ويدخلنا الجنة، لأنه دي شفاعة واجبة عند الله، ربنا ما يردلهوش طلب. ليه؟ ده كلمته يعني إيه، ربنا يحبه جدا فكلامه يمشي. هذا أصل الكفر، قياس شفاعة الدنيا، شفاعة الآخرة على شفاعات الدنيا، فهذا يبطلها أيضا. خامسا، رغبة المشفوع عنده في الشفيع، رغبة المشفوع عنده في الشفيع، فيلبي له طلبه رغبة فيما عنده. سادسا، خوف المشفوع عنده من الشفيع فيلبي له طلبه رهبة له، يعني رغبا ورهبا، يبقى خمسة وستة زي بعض، رغبة ورهبة. أحيانا أنت لا تريد أن تمضي أمرا معينا، أن تمضي أمرا معينا، مثلا حكمت على ولدك بعقوبة معينة وأنك لا تعطيه الجائزة المعينة، فأتاك بأبيك أو أتاك برئيسك في العمل أو أتاك بأمه تشفع له، عندئذ أنت بين راغب وراهب، وتمشي وتعدي الأمور رغبا ورهبا، إما رغبة فيما عند الشفيع أو الشافع، إما رغبة وإما رهبة، إما رغبا وإما رهبا. هذا قد يحدث، ينفذ الإنسان وهو كاره. ليه؟ لخوفه، لأنه لو ما نفذش قد يعاقب بعقوبة من الشفيع أو من الشافع فيعاقب، كما حكي أن بعض الخلفاء استشفع عنده برجل له جاه فلم يلب له ذلك، فاستشفع بزوجته فلبى له ذلك، فقال ليس الشفيع الذي يأتيك مؤتذرا مثل الشفيع الذي يأتيك عريانا. ولا أشرح. سابعا، تقدم الشافع ابتداء في الشفاعة دون إذن المشفوع عنده، تقدم الشافع ابتداء في الشفاعة دون إذن المشفوع عنده. هذا يحدث في شفاعات الدنيا، إنه الشافع أو الشفيع يطرق الباب أو يرفع سماعة التلفون يتصل، هل أذن له أصلا المشفوع عنده؟ ربما كان لا يعلم بالقصة أصلا، يبقى هو إيه؟ هو اللي بيفعل الشفاعة، بيذهب يطرق يذهب، قد يكون أذن له الآخر أو لم يأذن له، علم أو لم يعلم، لكن هل هذا عند الله تبارك وتعالى؟ هذا لا يكون. ولا يشفعون إلا لمن ارتضى، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى. إذن ففي شفاعات الدنيا الشافع هو الذي يتقدم بالشفاعة، يتقدم بالشفاعة وهو اللي يعملها، لكن في الآخرة لا، بل إن النبي صلى الله عليه وسلم الشفيع المرتضى، نسأل الله تبارك وتعالى أن يكرمنا بشفاعته يوم الدين بأنواع الشفاعة التي حظي بها صلى الله عليه وسلم. فلا يتقدم بين يدي الله عز وجل ويقول يا رب أنا أريد أن أشفع، إنما هو يخر ساجدا تحت العرش ويفتح الله عز وجل عليه بمحامد لا يحسنها الآن، فيقال له ارفع رأسك وتل تعطى واشفع. لم يأتي ويقول أنا أريد أن أشفع كما يعتقد هؤلاء الجهلة، يقول لك مش هيسيبني وهياخدني إن لم تكن يوم المعاد آخذا بيدي، وإلا فقل يا زلة القدم كما في مميت البصيري. فإذا هم يعتقدون أن الشافع يملك مع الله عز وجل شيء، وأنه إيه ينفذ الشفاعة، يروح بصدره مفروض أنا عايز ده تبعي وده وده وده، دول يطلعوا يدخلوا الجنة، فهو يعتقد ذلك، لكن لم يعلم هذا الجاهل أن الشفاعة إنما تكون بإذن الله عز وجل أولا. يدعو الشافع يدعو وقل له اشفع في فلان، اشفع في فلان، إذن هو الذي أذن للشافع بعد أن رضي عن الشافع ورضي عن المشفوع. والدليل أن الله عز وجل يحد له حدا ويقول له أخرج من النار كذا، أخرج من النار كذا، أخرج من النار كذا. بعض الناس في بعض المجالس رأيت منهم بدعة منكرة بدأت تتفشى، إنه يأخذوا على بعض العهد، اتعاهدوا إنك أنت يوم القيامة تشفع لي واشفع لك، لو أنت نجوت أنا أشفع لك، لو أنت نجوت تشفع لي أو نجوت أنا فأشفع لك. هذه حماقة، هذه حماقة، بل هي تقدح في هذا، في هذا الباب من أبواب التوحيد الشفاعة. من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه؟ ولا يشفعون إلا لمن ارتضى، فمن الذي يستطيع أن يتكلم بين يتكلم قبل حتى أن يشفع؟ من الذي يستطيع أن يتكلم؟ أواخر سورة النبأ، أواخر سورة النبأ، لا يملكون منه خطاب، أول الآية يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا. إذن هؤلاء لا ندري ماذا نسميهم، يعتقدون أن الأمر يعني شوف الملائكة جبريل فمن دونه من الملائكة لا يتكلمون بحرف ولا يتكلمون إلا بعد إذن الله عز وجل. وهؤلاء متهيئ لأنه إيه، إنه يوم القيامة الميزان بيد فلان والصراط بيد فلان ومحاسيب فلان في المكان الفلاني ودوم شيسيبهم ولن يتركهم أبدا، حاشا لله عز وجل، بل هو عين الشرك، هذا هو عين الشرك، بل إن لم يكن هذا هو عين الشرك فلا شرك على وجه الأرض. أيضا ثامنا ملك الشفيع لشيء من مقصود الشفاعة، ملك الشفيع لشيء من مقصود الشفاعة دون إذن المشفوع عنده، لا دون من مقصود الشفاعة استقلالا، ملك الشفيع لشيء من مقصود الشفاعة استقلالا أو مشاركة أو معاونة. يعني ممكن أنت مش عايز تنفذ الموضوع ده لكن غصب عنك لأنه هو تشفع بإنسان مشاركك في العمل فأنت ما تقدرش، أنت الشركة اللي أنت اللي هو مطلوب لها الموظف مش بتاعتك وحدك، فهو جاب لك واحد من إيه؟ من شركاء او واحدة تمساع او واحدة
له عليك يد.
نعم له عليك يد، اما استقلالا يملك معك شيء او ساعدك فيها او مشارك ليك، يعني هو يملك استقلالا او يملك مشاركة او معاونة ومظاهرة او صاحب شفاعة لا ترد، انت ما ترد لهش طلب. فالله تعالى نفى كل ذلك، ما الدليل على ذلك؟ ايه الآية التي نفت كل ذلك؟ قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله، قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة، لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض وما لهم فيهما من شرك وما لهم فيهما وما له منهم من ظهير ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له. فاجتث أصول الشرك جميعا وتحداهم، قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون، اذا نفى عنهم الملك استقلالا، ده ما يملكش حاجة عشان يقول اودي ذي الجنة وذي النار، لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الارض اصالة واستقلالا ولا مشاركة وما لهم فيهما من شرك، وما حدش ساعده في خلق السماوات والارض تبارك وتعالى. آية سورة الكهف، وما كنت متخذ المضلين عضدا، فالله عز وجل لا معين له ولا ظهير له ولا مساعد له. إذن فنفى هذه الأصول جميعا ثم قال ولا تنفع الشفاعة، لم تبقى إلا الشفاعة، لأن الشفيع اللي انت جابه لهو مالك استقلالا ولا مالك بالمشاركة والذي جميل على الله، إذن فلم تبقى إلا مجرد إيه؟ الوساطة. طب الوساطة دي يبقى إيه؟ ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له، يبقى بضوابطها الشفاعة الشرعية أن يأذن الله للشافع ويرضى عنه أولا ويأذن للمشفوع ويحد الحد له ثم يقول له اشفع في فلان. قد يقول قائد إذن فما فائدتها؟ إذا كان الله عز وجل كان غفر له مباشرة، كان غفر له مباشرة، لا، فيها إكرام للشافع وإظهار كرامه على الناس. انظر إلى شفاعات النبي صلى الله عليه وسلم في المقام المحمود، والله كان قادرا على أن يقضي ويفصل بين العباد، لكن يظهر صاحب المقام المحمود صلى الله عليه وسلم فيكرمه الله عز وجل بهذه الشفاعة العظمى، الشفاعة العظمى. أيضا يبقى فيه إكرام للشافع، وفيه بيان لفضله، وفيه ما فيه من الأشياء والحكم التي تجل عن عقولنا لكن لها حكمة بالغة. عاشرا أو تاسعا، تحديد المطلوب في الشفاعة يكون من قبل الشفيع، تحديد المطلوب في الشفاعة يكون من قبل الشفيع، هذا في الدنيا، إن الشفيع هو اللي حدد، يقول أنا عايز فلان يروح الوظيفة الفلانية، لكن في الآخرة فالله عز وجل هو الذي يقول له اشفع تشفع، ويحد له حدا بعد أن يرضى عنه. عاشرا، قد تقضى الشفاعة ولو كان المشفوع عنده كارها، والله عز وجل يستحيل عليه ذلك، يستحيل عليه ذلك إذ لا مكره له. العشرة دول هم دول خصائص الشفاعة الشركية، وهي الأصل إنه إيه؟ قياس شفاعة الدنيا على شفاعة الآخرة، ولا حول ولا قوة إلا بالله. اقرأ، اقرأ تاني نفس العشر.
الثاني، من جعل بينه وبين الله واستطاع يدعوهم ويسألهم الشفاعة،
يدعوهم الدعاء، ما هو الدعاء لغة؟ هو الطلب، النداء وطلب الإقبال، الدعاء لغة النداء وطلب الإقبال، ويستعمل في التسمية، أدعوك زيدا يعني أناديك بزيد، لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا، قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيما تدعوا فله الأسماء الحسنى على أحد الوجهين. يبقى الفلان المدعو فلان، المدعو يعني الذي يدعى بفلان يعني ينادى بفلان، يبقى ده بالنسبة للمعنى اللغوي. أما المعنى الاصطلاحي، الدعاء هو الطلب، هو الطلب على وجه الذل، الطلب على وجه الذل والافتقاء. أيضا يساوي كلمة النداء، فالنداء هو الدعاء أيضا، كما قال الله تعالى كاف ها يا عين صاد ذكر رحمة ربك عبده زكريا إذ نادى ربه نادى، إذ نادى ربه نداء خفيا قال رب إني وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبا ولم أكن بدعائك، ولم أكن، فسمى النداء دعاء. فالذي ينادي هو يدعو، الذي ينادي الله عز وجل، إذ نادى ربه ولقد نادانا نوح فلنعم المجيبون، فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. إذن فهذا النداء دعاء. بعض الناس يقول إنه النداء غير الدعاء، لا، النداء هو الدعاء بنص القرآن الكريم، وأنواع الدعاء، دعاء العبادة ودعاء المسألة، وليس المقام مقام تفصيل الدعاء، لكن دعاء العبادة هو جملة التعبد، من عبد الله فالصلاة دعاء عبادة، الصيام دعاء عبادة، وهو يتضمن دعاء المسألة، لأنك ما صليت إلا ولسان حالك يقول يا ربي أنا صليت فأدخلني الجنة، يا ربي اصرفني عن النار. إذن دعاء العبادة يتضمن دعاء المسألة، ودعاء المسألة يستلزم دعاء العبادة، فمن قال يا رب فهو يعبد الله، وإلا لو لم يكن يعبده لما دعا. نفس الدعاء هو دعاء عبادة، فدعاء المسألة ودعاء العبادة يتلازمان كما قرر ذلك شيخ الإسلام رحمه الله. الدعاء، أنا وجدت يعني أفضل شيء أني أضع لك بعض العبارات من خلالها تفهم تفاصيل هذا الباب، وضعتها لك أيضا في عشرة. اكتب من أنواع الدعاء، يقول للحي الحاضر بارك لي في أولادي، اغفر لي ذنوبي، اهدي قلبي. ما حكمه؟ ما حكمه؟ ما حكم هذا الفعل؟ هذا شرك أكبر، رغم أنه حي حاضر، أنت بتخاطب الحي الحاضر. طب ما وجه أنه شرك؟ أنه سأله ما لا يقدر عليه إلا الله، أنه يبارك له في أولاده، أنه يغفر له ذنوبه، أنه يهدي له قلبه، لا يملكه إلا الله. لكن لو قلت لك اسقني، ناولني الصوت، هذه الثانية اكتبها، قوله للحي الحاضر القادر ناولني الصوت، احضر الورق، اسقني، فهذا حكمه جائز. وبعض أهل العلم يكرهه على أساسه لا تسألن بني آدم حاجة، وسل الذي أبوابه لا تحجب، فالله يغضب إن تركت سؤاله، وبني آدم حين يسأل يغضب. لكن هو ليس من الشرك، وكلام عنه عن الشرك. لكن سؤال الحي الحاضر، افرض أنت سألته حاجة محرمة، ناولني الكأس، كأس الخمر، اسرق فلانا، اقتل فلانا، إذن فهذا على مراتبه. إذا طلبت منه مباحا فهو مباح، طلبت منه مكروها فهو مكروه، محرما فهو محرم. ثلاثة، يقول للغائب أو الميت فرج كربتي واكشف ضري واشف مريضي. يقول للغائب أو الميت فرج كربتي واكشف ضري واشف مريضي، ما حكمه؟ شرك أكبر. الدليل ليه شرك أكبر؟ يعني ده رجل غائب، يعني واحد الآن في أمريكا وأنا الآن هنا، فأقول له طبعا بلا واسطة مباشرة، ما أنت ممكن ماسك محمول وبتكلم. لا خلي بالك، أنا بتكلم عن الغائب سواء كان حيا والميت غائب، يبقى الغائب أو الميت. أقول له فرج كربتي واكشف ضري واشف مريضي، ما حكمه؟ شرك أكبر. لماذا؟ لوجهين. الوجه الأول أنه ظن أنه يعلم الغيب. أنا ضربتك مثال أنه ما فيش واسطة، فيش واسطة، ظن أنه يعلم الغيب. من أين يعلم الميت؟ ومن أين يعلم الغائب؟ من أين يعلم طلبك؟ هذا أولا. وثانيا أنه سألك ما لا يقدر عليه إلا الله، فإن سألك ما يقدر عليه مثلك من الحي الحاضر، اكتبه، فإن سألك ما يقدر عليه مثلك من الحي الحاضر فهو أيضا شرك. ليه؟ لأنه غائب، لأنه غائب، والغائب لا يعلم الغيب، والمقصود بالغيب الغيب المطلق وليس الغيب النسبي. نعم. رابعا، يقول للغائب أو الميت، للغائب أو الميت، ادعو الله لي اشفع لي عند الله. يقول للغائب أو للميت ادعو الله لي اشفع لي عند ربك، اسأل الله لي كذا وكذا. يعني واحد الآن يجلس ثم يقول يا حسين ادعو الله لي أن يرحمني، يا بدوي ادعو الله لي، يقول ما طلبت منه حاجة، إنما طلب فقط أن يدعو له، يعني لم يطلب منه أن يفعل به، وإنما طلب منه أن يدعو له الآن، وقال يا بدوي أو يا حسين أو يا رسول الله، يا رسول الله اجعلني في شفاعتك، بلاش اجعلني في شفاعتك، يا رسول الله ادعو الله أن يرحمني، يا رسول الله ادعو الله لهذه الأمة. يبقى أنت إيه تتكلم عن غائب أو عن ميت، ما حكمه؟ شرك أكبر. ليه؟ لأنه لا يعلم الغيب إلا الله. قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله وما يشعرون أيان يبعثون. خامسا يقول للميت عند قبره أطعمني اسقني اشف مريضي رد ضالتي. الكلام ده هتندم عليه لما كتبتش متسجل انك لن تجد في كتاب. اطعمني اسقني اشف مريضي رد ضالتي. ده اذا هو يخاطب الميت عند قبره يقول له اطعمني، يعني من المطلوبات التي يصلح جنسها من ايه؟ من الحي. يعني الميت ده لو حي كان عمله اطعمني واسقني. ومساله الشفاء طبعا ايه لا، لكن ممكن في الطعام والسقيا. قال للميت عند قبره اطعمني واسقني فما حكمه؟ ده عند قبره، يبقى هو عند القبر وخاطب الميت جوا وقال له اسقني او اطعمني او اشفي مريضي او رد ضالتي، ما حكمه؟ شرك اكبر. الدليل لا، مسألة سماع الموتى فيها خلاف، مسألة سماع الموتى فيها خلاف. إذن فنحن لا نكفر بذلك لقيام الشبهة. ألهم أرجل يمشون بها أم لهم أيد يبطشون بها أم لهم آذان أم لهم أعين يبصرون بها. إذن فهؤلاء الموتى أو هذا الداعي طلب منهم أن يوجدوا الأسباب بغير مباشرة الأسباب، أن يوجدوا المسببات بغير مباشرة الأسباب. وهذا من خصائص رب العالمين، لأن الميت لا له رجل تمشي ولا يد تبطش ولا يستطيع أن يتحرك ولا أن يأتي لك بالكوب ولا أن يحضر لك الطعام. إذن فأنت طلبت منه، خلي بالك، طلبت منه أن يوجد المسبب بغير مباشرة السبب، ودي بتاعت مين؟ كن فاكون. لأن واحد ميت خالص وفيش حراق ولا أي شيء وفيش مية عنده، يبقى إذن ما عزاش غيره، كن فاكون. إذن إيجاد المسببات بدون مباشرة الأسباب خاص بالله عز وجل. فمن صرفه لغير للميت فقد أشرك بالله. لا، خلي الأسئلة في الآخر، خلي الأسئلة في الآخر. سادسا يقول للميت عند قبره ادعو الله لي. هو راح عند القبر عند الضريح وقال أنا راجل سني، أنا مش هقول اسقيني ولا أطعمني ولا اسقيني، أنا لا أدعو إلا الله. فأنا أخاطب الميت وأقول له عند القبر، أقول له إيه؟ ادعو الله لي، اشفع لي عند الله. طبعا دي ايه؟ سني صوفي. طبعا فيش حاجه اسمها سني صوفي، لانه طبعا ايه يبقى اشفع لي عند الله او اسال الله لي كذا وكذا. يبقى هو عند القبر وقال ادعو الله لي واشفع لي عند الله واسال الله لي كذا وكذا، فما حكمه؟ هذه المساله اختلف فيها اهل العلم على قولين. خلي بالك المسألة دي فيها خلاف، إيه؟ فيه نظر. أولا قيل أنها شرك أكبر، قيل أنها إيه؟ شرك أكبر. وقيل بل من ذرائع الشرك، بل من ذرائع الشرك. حكاية الإجماع أنا رجعت إليه، المسألة دقيقة، المسألة هنا دقيقة جدا. شرك أكبر هذا قال به أيضا جماعة من أهل السنة والجماعة، واللي عايز يراجع كتاب الشيخ عبد العزيز الريس الإلمام بنواقض الإسلام، ذكر أن المسألة خلافية، وأن الذي قال بأنه من ذرائع الشرك يعني من الشرك الأصغر هو شيخ الإسلام ابن تيمية. خلي بالك ده يقول للميت عند قبره، عند قبره ادعو الله لي. ف فوجه الشبهة أن هذا الرجل لم يطلب منه أن يفعل به، وإنما طلب منه أن يدعو له. والدعاء، الدعاء قد يدعو الإنسان لأخيه بظهر الغيب. أيضا مسألة السماع من الموتى، سماع الميت، سماع الميت من الحي. فعلى القول أنه هو بيسمع، وأنا ما طلبتش غير اللي قبليها، اللي قبليها طعمني واسقني، غير ذي أدعو الله لي وهو عنده، ومسألة السماع. فجعلت هنا المسألة خلافية، فقيل هي من ذرائع الشرك، وقيل هي من الشرك الأكبر، والذي رجحه شيخ الإسلام أنها من ذرائع الشرك. خلي بالك ده بخلاف من عمم كياسر برهامي في كتابه تيسير أو فضل الغني الحميد، الذي عمم هذه المسألة وقال إنه التوسل ثلاث أنواع، وذكر منها النوع الثاني البدعي الذي هو من ذرائع الشرك، الذي قال من دعا الغائب أو الميت وهكذا أطلق، لم يقل عند القبر إنما أطلق، وأكد هذا المعنى إنه يقصد الميت مطلقا سواء كنت عند قبره أو لا، بل والغائب. وقال له ادعو الله لي أو اشفع لي عند ربك، فقال هذا من ذرائع الشرك، ونسب هذا الكلام لابن تيمية، وهذا خطأ، والمنسوب لابن تيمية ليس هكذا، إنما على التفصيل الذي ذكرته سابقا. فنقول له هو قال من دعا غير الله، الغائب، من دعا الغائب هكذا بإطلاق الغائب، يعني واحد في هذا المكان وقال يا بدوي ادعو الله لي، هذا هو يسميه بدعة فقط، ليست مكفرة، وشرك أصغر من ذرائع الشرك، وليس شركا أكبر. كيف يعقل ذلك في ملة؟ هذا هو الذي فيه الإجماع، هذا الذي فيه الإجماع، لأنه مشرك بإجماع المسلمين، إذ كيف يعلم الغيب إلا الله؟ دعا الغائب ودعا الميت هكذا بإطلاق، وطلب منه أن يدعو الله له. فإذا تكفيره جاء من ناحية علم الغيب، لا من ناحية أنه سأله أن يدعو له. لكن حتى الذين قالوا في المسألة اللي هي عند القبر ويسأل أن يدعو له، قالوا الطلب من الميت شرك أصلا، الميت لا تطلب منه شيئا، الميت لا تطلب منه شيئا. إذا كنت تعتقد سماعه أيضا، مثلا الطلب تختلف عن السماع، السماع تتعلق بالميت، لكن الطلب يتعلق بالحي الطالب. مسألة سماع الموتى أنه يسمع، والمسألة الثانية أنه يدعو له، والحي يدعو لأخيه بظهر الغيب، والدعاء والشفاعة يوم القيامة، الدعاء للمسلم واردة في الجملة كما مضى بنا. إذن فهذه هي الشبهة، مسألة سماع الميت، ثم إنه لم يطلب منه أن يفعل به، وده تفريق شيخ الإسلام، إن لو عند القبر وطلبت أني طلبت من صاحب القبر ما لا يقدر عليه إلا الله، أو طلبت منه ما لا يقدر عليه الميت وإن كان يقدر عليه مثله الحي، هذا كله شرك أكبر. أما إن ظننت أنه يسمع وطلبت منه أنه يعتقد أنه يدعو لك أو يشفع لك عند الله، فهذا فيه خلاف، فيه خلاف، بعضهم قال شرك أكبر وبعضهم قال شرك أصغر. خذهم على بعض وبعدين خلي المداخلة بكثير. لا بكثير. ثامنا، يقول عند الميت متحسرا لفراقه يا زيد أو يا زيداء. سبعة. يقول عند الميت متحسرا لفراقه يا زيد أو يا زيداء، فهذا جائز. خلي بالك عشان في مسألة دقيقة جدا، مسألة هل كل نداء هو دعاء؟ هل كل نداء الدعاء هو النداء كما مضى، لكن هل كل نداء هو دعاء؟ هنا الصديق رضي الله عنه قال عند موت النبي عليه الصلاة والسلام وقليلا، وهذا الوادي وصفياه ونبياه، ومن أدوات النداء، أدوات النداء كثيرة، وللندبة للتحسر، و فهي من أدوات النداء. وتنوب عنها يا عند أمن اللبس، عند أمن اللبس تقول يا زيد أو يا زيداء وزيداء، إذن دميت وهذا نداء، فما حكمه؟ جائز للتوجع وللتفجع عليه وللتحسر عليه، ما لم يكن فيه في إيه اللي هي اسمها إيه التعديد اللي هي واجب له، النياحة واجب له. طب إيه الفرق بين واجب له وخليله؟ وخليله وحبيباه وصفياه ونبياه، فيها نوع من الترقيق والتحزن، يعني إيه رقة القلب. لكن واجب له صفات الميت أنه كان يفعل وكان جبلا وكان أسدا وكان سبعا، فالأمر يختلف. لكن يبقى إذن عند الميت متحسرا علي يا زيد يا زيداء، فهذا جائز ما لم يكن على سبيل الجزع والتسخط. ثامنا، يقول عندما يتذكر الميت فيخاطبه في قلبه مستحضرا مثاله وصورته، يا محمد مثلا، يقول عندما يتذكر الميت فيخاطبه في قلبه مستحضرا مثاله وصورته. انت تذكرت واحد حبيب ليك مات من زمن، فانت بعد اسى وحزن تذكرته فقلت يا فلان، انت لا تقصد ان تخاطبه ولا تقصد ان تطلب منه. يبقى متى يكون النداء هو الدعاء؟ اذا كان نداء بمعنى الطلب، اذا كان نداء بمعنى الطلب، انما نداء بغير طلب فهذا جائز. ما دليله؟ نداء بغير طلب، انك بتستحضر صورته في قلبك، في مثال تستحضر مثاله في قلبك. ايه الدليل؟ الدليل انت بتقول يوميا بل في كل صلاة. الدليل على ان مخاطبة الميت مستحضرا لصورته ومثاله في قلبك السلام عليك ايها النبي، ايها النبي يعني يا ايها النبي، ده نداء. طب هذا النداء لمن؟ لميت، وهو النبي صلى الله عليه وسلم، انك ميت وانهم ميتون، ما حكمه؟ حكمه جائز لأنه في التشهد. يبقى إذن إنما المقصود به إيه؟ الاستحضار لا الطلب، إنك لا تطلب منه شيء صلى الله عليه وسلم، وإنما تستحضر الصورة ثم تخاطب هذا المثال الذي في قلبك. عاشرا وأخيرا، أن يدعو الله بجاه فلان، أن تقول أسألك بجاه نبيك، وهذه بدعة محدثة ضلالة بعيدة عن هدي ذي الرسالة صلى الله عليه وسلم. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.